السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الراشدين وعلى الداعين بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، آيات الله سبحانه وتعالى التي بثها في كل ما خلق تحمل الأدلة والبراهين التي تعرفنا بالذي خلقنا وبصفاته سبحانه وتعالى. لقد كلفنا الله جل وعلا أن نعلم أنه الحق، وأن نعلم أنه لا إله إلا هو، فقال تعالى: أعلم أنه لا إله إلا الله. هذا التكليف قد أعاننا عليه، فإن الله لا يكلف أحدا فوق طاقته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. الله جل وعلا قد أعطانا القدرة لكي نعرفه ولكي نعلم أن لا إله إلا الله، فخلق فينا أدوات نكتسب بها العلم: السمع، البصر، الفؤاد. هذه أدوات العلم نلتقط بها المعلومات في كل شيء، في أمور الدنيا وفي أمور الدين، وبغيرها يكون الإنسان كالجدار الأصم. فلو تخيلنا شخصا لا سمع له ولا بصر له ولا عقل له، هل يمكنه أن يعلم شيئا في أي أمر من أمور الدين أو الدنيا؟ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فأدوات العلم هذه خلقت معنا، وخلق الله في المخلوقات آيات وعلامات، فإذا وجهنا الأدوات التي بها تكتسب العلم نكتسب العلم إلى تلك الآيات وسلطناها عليها، تحقق نتيجة لهذا العلم. لذلك حثنا الله جل وعلا على توجيه أبصارنا وأسماعنا وعقولنا للتفكر في كل شيء من حولنا، وجعل علامة الكفار أنهم عقلوا هذه الآيات عن النظر في هذه الأدوات عن النظر في تلك الآيات. قال تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. إنهم يسمعون، إنهم يبصرون، إنهم يعقلون، لكنهم لا يبصرون الآيات، لكنهم لا يسمعون عن الآيات، لكنهم لا يعقلون الآيات، فهم عطلوها في هذا المجال الذي به يتحقق العلم بالله سبحانه وتعالى، فمروا على الآيات معرضين، وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فعن هذا الجزء عطلوا تلك الآيات وعطلوا تلك الآلات وصرفوها عن النظر في تلك الآيات. أما المؤمن فإنه يستخدم هذه الأدوات وينظر فيما حوله من مخلوقات، فإن فعل ذلك فسيتحقق له العلم بأن لا إله إلا الله. جاء متشكك يقول أريد دليلا على وجود الله، فقلت له العدم يخلق شيئا؟ قال لا. قلت له فهذه المخلوقات التي تخلق كل يوم، البشر، النبات، الحيوان، النجوم، الكواكب، كل ما يجري على صفحة الوجود في الكون، هل ترى؟ قال لا. هل العدم أوجده؟ قال لا. قلت إذن هذه كلها أدلة على أن هناك خالق قد خلق هذه المخلوقات وأوجدها، فالعدم لا يفعل شيئا. فعدد الأدلة على وجود الخالق كعدد هذه المخلوقات التي تملأ صفحة الوجود. أتريد أن تعرف صفاته لكي تعرف صفات ربك سبحانه وتعالى؟ عليك أن تتفكر أيضا في هذه المخلوقات، ففيها الآيات الدالة على ذلك. انظر، من صفات المولى أنه الحكيم، فقد خلق الله الإنسان من نطفة، كانت هذه النطفة مكونة من قسمين، من نصفين، نصف كان يعد في الأب ونصف كان يعد في الأم، فجاء هذا النصف مطابقا محكما على ذلك النصف، فكان الناتج هذا البشر. ما حدث خطأ، فكان مثلا الإعداد في النصف الذي من الأب أو الأم إعدادا لنصف قرد، والذي في الجهة الأخرى إعدادا لنصف كلب، اجتمع الاثنان فكان كلب قرد، ها؟ أو إنسان ثور، ها؟ أو لا، إحكام متقن ينتهي بخلق محكم في الدم، في اللحم، في الشحم، في العظم، في العصب الصغير والكبير، في كل شيء، فكان ذاك الإحكام. ألا ترى هذا الإحكام؟ قال لا. قال أراه. فهل تكون الحكمة من غير حكيم؟ فعدد الأدلة على أنه الحكيم كعدد المخلوقات التي تخلق في هذه الأرض من نطفة تكون من نصفين. إذا خلق إنسان وقد نقص من خلقه الجهاز التنفسي، نقول هذا خلق لم يحكم، لأنه يموت على الفور ولا يصلح للحياة. ونقول إذا خلق إنسان وقد خلق بدون جهاز للدماء يسمى الجهاز الدوري الدموي، فنقول هذا خلق لم يكتمل. فانظروا إذن إلى ملايين البشر الذين يخلقون بكمال أعضائهم وأجهزتهم وأعصابهم وعروقهم، ألا ترون هذا الإحكام ظاهرا في كل مخلوق، في جميع هؤلاء الذين يخلقون؟ هذه الحكمة في الأعضاء والأجهزة، من صاحبها؟ الحكيم سبحانه وتعالى. انظر إلى القلب، قد رتب ترتيبا يتناسب مع وظيفته، فلو أدخلت الطعام إلى القلب لا يصلح، لا يعمل، ولو أدخلت الدماء إلى المعدة لا تنفع، ولو أدخلت الهواء إلى الكبد فإنه لا يفيد. انظر كيف صاغ ربك كل عضو بما يتناسب مع وظيفته، وكيف أحكم العضو بالضبط ليتناسب مع داء تلك الوظيفة. فمن أحكم كل عضو وكل جزء وكل جهاز في جسمك وجسم غيرك من الإنسان والحيوان والنبات بما يتناسب مع وظيفته، أليست تلك أدلة شاهدة بأن ذلك من صنع الحكيم جل وعلا؟ انظر إلى الإحكام بين الجهاز التنفسي وبين الهواء وبين النبات، فإن نسبة الهواء ثابتة لا تزيد ولا تنقص، الهواء الصالح، مع أننا نستهلك باستمرار الهواء الصالح. فمن أقام معاهدة واتفاقية بين النبات وبين الهواء وبين الرئة التي يتنفس بها الإنسان والحيوان على إعداد ميزان تبادل ثابت محكم لا يحدث فيه اختلال في الدفع وفي الأخذ والعطاء، من أحكم هذا وضبطه؟ إنه الحكيم سبحانه وتعالى. ثم هذا لا يتم إلا بعمل ضوء الشمس، فمن أشرك الشمس في هذه الاتفاقية ومن أدخلها عضوا مساهما في هذا الاتزان إنه الحكيم جل وعلا الذي يملك الأرض والسماء سبحانه وتعالى. قال لي أحد الدكاترة: هناك ظاهرة غريبة. قلت: ما هي؟ قال: وقت الحروب يحدث قط في الذكور، بعد الحروب تنجب النساء أولادا ذكور بنسبة عالية. قلت: عجيب هذا، أتعجب من هذا؟ إنه الحكيم، الحكيم الذي كان يحكم التوازن بين الذكور والإناث في عهد ليس فيه حرب وليس فيه قتل لنوع من المخلوقات، لنوع الذكور. فلما حدث اختلال أمر بتعويض هذا الاختلال فكان عدد الذكور هو الزائد بعد الحروب. أتعجب من هذا؟ فكر، من يحفظ هذا التوازن الآن في غير الحرب؟ من يضبطه في كل قرية ومدينة؟ من يحفظ هذا الميزان؟ إنه الله سبحانه وتعالى. أما أحد الأساتذة الآخرين وهو أستاذ للتشريح لتشريح الأعصاب ورئيس قسم علم التشريح في إحدى الجامعات، إنه بعد أن اطلع على هذه الأبحاث ورأى آيات الله سبحانه وتعالى رأى أنه لا بد أن يشهد شهادة الحق وأن ينطق بها وأن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، وإن شاء الله تسمعون صوته وهو يردد الشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وقال: أحب أن نكتم هذا الكلام حتى أعود إلى بلدي أحاضرهم وكأني لازلت في عالمهم حتى أخدم الإسلام فيقبل قومي مني، لأنهم إن عرفوا إسلامي لا يقبلون. عندما من الباحثين من الكفار عندما يطلع المنكفون منهم على ما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقائق وآيات، ذكر كثيرا من أسرار الكون التي لم تكن معلومة في ذلك الزمان الذي نزل فيه القرآن، لا يتمالكون من أن يعبروا عن الحقيقة، فيشهدوا بأن هذا العلم لا يمكن أن يصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، أن يكون قد وصل إلى محمد صلى الله عليه وسلم إلا بطريق الوحي من الله سبحانه وتعالى. هذا ما رفق به البروفيسور كيث مور، فقال: إن هذا العلم الذي عرفته من المطابقة بين علم الأجنة والقرآن والسنة يشهد لي بأن القرآن الكريم وأن السنة النبوية قد جاءت إلى محمد صلى الله عليه وسلم من قبل الخالق، من قبل الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وإن هذا ليشهد لي أيضا بأن محمدا رسول الله. فقلت له: هل تفهم ماذا أقول؟ قال: نعم أفهم. قلت: هل تدري ماذا تعني هذه الكلمة؟ قال: نعم أعلم ماذا تقول. قلت له: هذا معناه أنك تشهد لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. قال: نعم أنا أشهد بذلك، إن الأدلة بين يدي تشهد بذلك. وهل تعلمون أيها الإخوة أن محاضرته التي ألقاها في كليات الطب في المملكة كان عنوانها مطابقة علم الأدلة لما في القرآن والسنة. من أشهر علماء الأدلة في العالم كتابه يدرس في معظم الجامعات. عندما طلبنا كتاب علم الأدلة الذي يدرس في جامعات بريطانيا أرسلوا لنا كتابا. عندما طلبنا الكتاب علم الأدلة الذي يدرس في ألمانيا أرسلوا لنا كتابا. هو هذا الكتاب باللغة الألمانية وهو الذي يدرس في كندا وهو كان رئيسا لجمعية علماء التشريح والأدلة في كندا ورئيسا لجمعية علماء الحياة في كندا وعضوا في أربع مجامع علمية أمريكية عالمية وعضوا في مجمع علمي عالمي بريطاني رجل مشهور جدا قال هذا الكلام وشهد به. أما وكذلك بنفس الشهادة ذكر قالها اثنان واحد من كندا والآخر أيضا من أمريكا. وثالث ورابع ممن اطلع على هذه الأبحاث بعد أن رأى هذه الحقائق ورأى ما كتبه كيث مور وقال أن كيث مور ثقة ورأى بقية الحقائق في المجالات الأخرى لم يلبث أن نطق بالشهادتين. وهذا صوته وهو ينطق وهو أستاذ ورئيس في إحدى الجامعات في العالم الجامعة رئيس لقسم التشريح وهو مختص في تشريح الأعراض وهو رئيس في لقسم التشريح في إحدى الجامعات في بلاده وقال واتفقت معه على أن يقدم إسلامه في بلاده حتى يقدم الإسلام أولا وينشره باسم العلم أولا ويدعو يقول هذه حقائق العلم ثم بعد ذلك إذا شاء الله سبحانه وتعالى وأدى دوره يعلن إسلام. وهذا قوله قال تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. شخص من ألمانيا من أشهر علماء الجيولوجيا في العالم حضر مؤتمرا أيضا ندوة علمية في جامعة الملك عبد العزيز وهي ندوة علمية عالمية للجيولوجيا وهو مختص في دراسة جيولوجيا أفريقيا والدرع العربي يعني بلاد العرب. طلبت من الإخوة الكرام في كلية علوم الأرض أن ألتقي به لنعرض عليه بعض الأحاديث فقالوا هذا الرجل مشهور في العالم بالإلحاد مشهور في العالم أنه ملحد. فقلت ما دام سيتكلم بلغة العلم إن شاء الله سمع. قالوا هذا الرجل المشهور أيضا أنه يختار كبار العلماء في العالم ويدرس نظرياتهم وأبحاثهم دراسة دقيقة ثم يهاجم تلك الأفكار ويقدم أدلة ضد ما قالوه وما نشر. فجرى حديث طويل مع حول آيات الله في الأرض كان منها هذا الحديث الذي أذكره وهو يحمل بشرى وإنذار يحمل بشرى لنا وإنذار مع تلك البشرى. سألته قلت له اسمه البروفيسور ألفريد كرونر وهو رئيس قسم
وأستاذ لعلم الجيولوجيا في أقدم جامعة في ألمانيا. هذه الجامعة منذ 400 سنة، أسست قبل 400 سنة. قلنا له يا دكتور، هل عندك أدلة أن بلاد العرب كانت بساتين وأنهار؟ قال نعم، أدلة كثيرة جدا. ثم سألت بعد ذلك الإخوة الأساتذة في كلية علوم الأرض عن هذه الأدلة، فقالوا إن جبال أم السلم التي في جدة ما هي إلا رواسب نهرية، وقرية الشاو التي سمعتم عنها في وسط الربع الخالي تحت الرمال مدفونة، شاهد بأن تلك الأرض تحت الرمال كانت أرضا زراعية وكانت محل لعيش الناس، والمنطقة الشرقية بأكملها تحت رمالها مدفون ثروة هائلة من البقايا والحفريات للأغنام والأبقار وشتى أنواع الحيوانات، والمنطقة الجنوبية في المملكة هنا توجد فيها مناطق واسعة جدا من غابات متحجرة أحجار كانت في أصولها أشجار. ثم إذا رأيت مصورا جغرافيا أخذ من مسافات عالية لطبيعة الأرض سترى أن معظمها مجاري أنهار، وذلك إذا طلع واحد منكم بالطائرة فوق ورأى يرى كأن الجبال أخاديد أخاديد وكأنها تحكي لا تزال تحفظ بعلامات مجرى الأنهار. لكن هذا الرجل كلمني في غاية الثقة، قال لا، هذه المسألة معروفة جدا عند العلماء أن بلاد العرب كانت مروجا وأنهار. قلت له متى هذا؟ قال في العصر الجليدي. العصر الجليدي وآخر عصر جليدي مر بالأرض قبل 10,000 سنة. آخر عصر جليدي، ذلك أن البحار يتحول جزء منها إلى ثلج فيتراكم في شمال الأرض ثم يزحف هذا الثلج نحو الجنوب، يعني يتحرك من شمال الأرض إلى جنوبها، وأثناء زحف هذا الثلج نحو الجنوب يتغير الطقس، الطقس والبرودة والحرارة والأمطار وسير الرياح يتغير هذا كله، وينشا عن ذلك أن تكون بلاد العرب من المناطق الغنية بالأمطار والأنهار والبساتين التي تسمى في لغة العرب مروج، المروج هي البساتين. قلت له طيب، وهل عندكم أدلة على أن بلاد العرب ستعود مروجا وأنهارا؟ قال نعم، هناك أدلة وهذا لن يكون بعيدا، وهذه هي البشرى. قلت كيف ذلك؟ قال الآن العالم على بداية عصر جليدي آخر، فإن الثلج يتجمع مرة ثانية في المناطق الشمالية ويزحف نحو الجنوب، وما هذا الطقس القارس كانت المقابلة في الشتاء الذي يضرب شمال أوروبا وأمريكا وعواصف الثلج التي تدفن مساحات هائلة إلا أثرا لزحف الجليد نحو الجنوب، وكان في تلك الأيام الأمطار الشديدة التي نزلت في أبها والتي نزلت في المدينة والتي نزلت هنا الأمطار الكثيرة جدا التي نزلت في هذه المناطق، ومع زحف الثلج نحو الجنوب يتغير الطقس ويتحول إلى ويتحول الطقس في بلاد العرب فيكون طقسا مطيرا ينتج عنه الأنهار وينتج عنه الأشجار والبساتين المختلفة. فقلت له أنت متأكد من هذا؟ قال هذه حقائق العلم والدراسات والأدلة سوف يعود ولن يكون هذا بعيدنا. فقلت له ما رأيك هذا الكلام ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ذكر معنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بلاد العرب كانت مروجا وأنهارا، أي بساتين وأنهارا، وستعود مروجا وأنهارا. قال إيش قال؟ قلت يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة، حديث عن مسلم، لا تقوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجا وأنهارا، تعود حتى تعود. لا إله إلا الله، من أخبرك يا ابن عبد الله؟ قبل أمس بأربع مئة عام أن هذه الرمال الواسعة المهلكة تحمل تحتها في مسافات هائلة أرضا خصبة، وأنها كانت يوم من الأيام أرضا زراعية، وكانت تحمل على ظهرها البساتين، وكانت الأنهار تجري في هذه الصحارى المحلقة. من أخبرك يا ابن عبد الله كذا؟ من أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنه الله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، إنه الله جل وعلا. فقلت لهذا الرجل: من أخبر محمدا صلى الله عليه وسلم أن بلاد العرب كانت بروجا وأنهارا؟ ففكر قال: الرومان. لا حول ولا قوة إلا بالله. قال: الرومان أخبر. الرجل يعني كما ذكر. فقلت: هذا كما يعني العناد ظاهر فيه، يعني يبحث عن أي شيء. من أخبره؟ قال: الرومان. قلت: طيب، فمن أخبره أنها ستكون مروجا وأنهارا؟ فكر قال: لازم فيه من فوق. لا بد في كلام من فوق جاء. ثم أخذنا نبحث معه الآيات واحدة واحدة من ضمن ما بحث معه في مجال علم الأرض. الأرض يا أيها الإخوة، هذا الكلام الذي أقوله لكم حديث جدا، لم يعرف إلا منذ سبع سنوات فقط، يعني قبل سبع سنوات ما كان يعلم. الأرض هكذا، القشرة من أعلى عبارة عن حقائق، صفائح، أطباق، تسمى هكذا أطباق. هذا طبق سمكه يصل إلى 70 كيلو، ها؟ يعني مسافة السمك هذا طبق. وهناك طبق آخر يقابله الأرض والبحار والقارات فوق هذه الأطباق. تحت الأطباق هذا الطبق يبتعد عن هذا الطبق، هذا يبتعد هنا وهذا يبتعد، هذا يأتي هكذا وهذا يأتي هكذا. فمع هذا الانشقاق بين الاثنين يأتي طبق آخر في الجهة الثانية فيصدم هذا بهذا، فتحدث زلازل مدمرة. فمن جهة شرخ في كيان الأرض، في جسم الأرض، ومن جهة صدام. لكن هذا الشرخ لا يشاهد إلا تحت البحار، فإن الشرخ هذا موجود تحت البحار. والبحر الأحمر من باب المنزل إلى صحب خليج العقبة فيه شرخ على طوله بأكمله، والمحيط الأطلنطي من جنوبه إلى شماله، من جنوب الأرض إلى شماله يوجد شرخ يشق الأرض كلها، ولكن تحت البحار، تحت، لم ترى ولم تشاهد، وقد أمكنهم مشاهدة هذا الشرخ وقياسه ودراسته. فهناك شرخ في جسم الأرض، وهناك صدام من جهة أخرى. فإذا حدث شرخ في الجبر من جهة، والصدام جزء بجزء من جهة ثانية، ماذا يسمى هذا؟ ايش تسموه انتم الان؟ هذا جبر، جدار شرخ من جهة في كيان الارض، في جسم الارض، ومن جهة صدام. لكن هذا الشرخ لا يشاهد الا تحت البحار، فان الشرخ هذا موجود تحت البحار. والبحر الاحمر من باب المندب الى صعد خليج العقبة فيه شرخ على طوله بأكمله، والمحيط الأطلنطي من جنوبه إلى شماله، من جنوب الأرض إلى شماله يوجد شرخ يشق الأرض كلها، ولكن تحت البحار، تحت، لم ترى ولم تشاهد، وقد أمكنهم مشاهدة هذا الشرخ وقياسه ودراسته. فهناك شرخ في جسم الأرض، وهناك صدام من جهة أخرى. فإذا حدث شرخ في الجبر من جهة، واصطدام جزء بجزء، واصطدام جزء بجزء من جهة ثانية، ماذا يسمى هذا؟ ايش تسموه انتم الان؟ هذا جرح جدار شرخ من جهة وتصاقم من جهة. ايش ما نسمي هذا؟ صدع ولا لا؟ شرخ من جهة وصدام من جهة يسمى صدع. فالأرض قصتها تاريخها كله مجموعا في هذا شرخ وصدع، شرخ وصدع، شرخ واصطدام. لذلك أقسم المولى بهذه الصفة في كتاب الله، فقال تعالى: والأرض ذات الصدع. والأرض ذات الصدع، سبحان الله، تعرف الصدع؟ أين الصدع؟ لا أحد كان شيء الصدع. ثم هذا التصدع الذي يبني في الأرض سبب هذا الشر الذي يزداد ويتجد أن تحت هذا من باطن الأرض إلى تحت هذا القطر دوامة، المادة كلها دوامة تمور وتدور، فبدورانها يبتعد هذا، يبتعد هذا الطبق عن الطبق المجاور، وفي الجانب الثاني دوامة عكسية بعكسها تمور. فمن باطن الأرض، وهذه مسافات سائلة إلى أعماق الأرض، مسافات بعيدة جدا، المادة كلها تمور مورا وكلها صخور ملتهبة في حالة الذوبان. فقلت له: إذا أنت الآن تقف على هذا الطبق اللي فوق، لو حدث خشب الطبق حدث ونزلت إلى أسفل، ماذا ستجد تحت؟ قال: الدوابات الهائلة هذه الكثيرة. قلنا: طيب ما شاء الله، يعني ستجد أرضا تدور وتمور وتتزلزل وتضطرب. قلت: اسمع قول الله، أم أمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور بعد 70 كيلو. هذا الخطوة بعد 70 كيلو. لما أخبر ابن عبد الله، من أخبر محمدا قبل 1400 عام، أن بعد تحت خالص سينزل إلى أرض تمور وتضطرب؟ من قال له ذلك؟ إنه الله سبحانه وتعالى، إنه الله. ثم في النهاية: والله ما استمر البحث بيني وبين هذا أكثر من 2.5 ساعة، فانتهى بتحرير ورقة بخطه يقول: إن الحقائق العلمية التي رأيتها، وإن شاء الله عندي صورة لها سترونها بخطه، إن الحقائق العلمية التي أمكن إثباتها الآن بطرق حديثة قد ذكرت في القرآن قبل 1400 عام، إن ذلك يشهد عندي، معناه عندي أن محمدا قد وصل إلى هذه النتائج عن طريق وحي علوي جاءه من أعلى، وإن هذا يدلني على أن القرآن هو كتاب العلم للرجل العادي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. يا إخوة، وفي الأنهار وفي البحار، أنا كنت قد ذكرت لكم من قبل، أذكر هذا الحاجز الذي بين البحار، ذكرت هذا للذين لم يسمعوه سأذكره وسأذكر الآية الثانية. يقول الله جل وعلا: مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. منهما اللؤلؤ والمرجان، المرجان حيوان بحري، هذان البحران اللذان التقيان هما بحران مالحان، بدليل قول الله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فالحديث في الآية إذن عن بحر مالح ومالح، ليس عن بحر مالح وعذب، في نفس الآية. وما معنى هذا؟ نعم، وجدوا أن بين البحر الأحمر مثلا والمحيط الهندي حاجزا في باب المندب يحجز بين مياه البحر الأحمر ومياه المحيط الهندي. ولولا هذا الحاجز لطغت صفات مياه المحيط على مياه البحر، لأن البحر شيء يفيد جنب المحيط، كانت يبقى على صفاته. لكن هناك صفات وخصائص خاصة بمياه البحر الأحمر، وصفات وخصائص خاصة بمياه البحر بمياه المحيط الهندي. هذا الحاجز بينهما لكي لا يقع هذا على هذا. ثم هذا الحاجز ليس ثابتا، ولكنه في حالة جهاد وإياه والصراع. وضرج في لغة العرب معناها الذهاب وإياه والصراع، ولذلك قال هرج ومرج، ذهاب وإياه والصراع. والحاجز هذا بين البحرين ليس ثابتا، لكنه في حالة يمرج فيها، فهو مارج يمرج. ولذلك قال تعالى مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وقد أمكن تصوير هذا الحديث. كنت إذا قرأت هذه الآية يأتي في ذهني الآية الأخرى، ويقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. كثير من المفسرين يقولون هذه الآية مثل هذه الآية، لكن استوقفتني الآية عندما أردت أن أتأمل وأتعمق، استوقفني في الآية وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. هناك من يذكر هذا العذب وهذا ملح، قال بحرين ثم قال يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، فدل على أنهما بخصائص متقاربة وأنهما مالحان. ثم لما ذكر البحر العذب والمالح قال وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج، قال وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. لماذا حجرا محجورا؟ ذلك ليس كالآية التي هناك، الآية هناك تقول وجعل بينهما برزخا لا يبغيان فقط، لكن هنا قال وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. القرآن لا يقول لغوا، كلام الله الحكيم، الحرف فيه له معنى، الحرف ثم فاختيار حرف واحد يحمل معاني كثيرة. فما هذا المعنى؟ ما هو هذا الشيء؟ فدعوت أسأل أساتذة علوم البحار في كلية علوم البحار في جامعة الملك عبد العزيز، يا إخوان الله يقول بين البحر بين المالح وبين الأنهار والبحار برزخ وحجر. قالوا أما البرزخ موجود، فهناك برزخ يحجز بين ماء النهر وماء البحر، مسألة واضحة وصورها عندنا وسترون الصورة بعين. برزخ موجود، قلنا طيب وحجر، ما هو الحجر؟ الحجر في لغة العرب هو الشيء الذي يمنع به أشياء، ولذلك الأرض محجورة، أي يسمح فيها لبعض الحيوانات أو لبعض الناس وتحجر عن غيرهم. قالوا هو هذا الموجود بين البحر والنهر، هناك شيء اسمه المصب، مياه المصب. هذه المياه ندرسها دراسة مستقلة لأن لها خصائص مستقلة، لأنها ليست من ماء البحر وليست من ماء النهر، لا هي بخصائص ماء البحر ولا هي بخصائص ماء النهر، هي لها خصائص مشتركة بين ماء البحر وبين ماء النهر، لا هي عذبة ولا هي مالحة وإنما عذبة. ومياه المصبات لها دراسات مستقلة خاصة. أفيدونا جزاكم الله خيرا. قالوا أبرز صفات مياه المصبات أنها أغنى المناطق في العالم بالأسماك، لكن أسماك مخصوصة بالمصب، وماء المصب ومنطقة المصب أرضا محجورة على مجموع أسماك البحر ومجموع أسماك النهر، فممنوع الدخول من أسماك النهر ومن أسماك البحر، فممنوع الدخول، محجورة على بعض الأنواع فقط، لا يعيش فيها إلا أنواع مخصوصة فقط، أما باقي الكائنات الحية فهي ممنوعة محجورة لا تدخل. يقولنا إذا هذا معنى وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. من أخبر محمد صلى الله عليه وسلم؟ من قال له بهذه الأسرار، من ذكر له هذه الآيات، إن الله سبحانه وتعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أو لم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. بعض الناس يتساءل ويقول: إذا كان هذا موجود في القرآن وموجود في السنة، فلماذا لم يصل إليه العلماء المسلمون قبل اكتشاف الكافرين، قبل اكتشاف الكافرين؟ ونقول مثالا على ذلك: لو أن عندنا أكبر عالم في الأرض، لكن قد عصبت عيناه وأدخل في غرفة واسعة وقيل له بجوارك ورقة مكتوبة بالقلم الأحمر، تأخذ يمسك سريدا، يمسك لعلها هذه الورقة، يمسك شيء لعلها هذه، ما أقصد عنها فهو يبحث وربما أمسك الورقة لعلها هذه. ولو أدخلنا طفلا صغيرا، صغير طفل صغير ابن 7 سنوات، ولكنه غير معصوم العين، فقلنا له ادخل، فدخل، فقلنا له في الغرفة ورقة مكتوبة باللون الأحمر، أفيكون هذا الطفل قد تسوق بعلمه بأن رأى تلك الورقة على العالم المحرم؟ لا يكون قد تسوق، ولكن له عنده وسيلة انكشف بها له ما لم ينكشف لغيره. لذلك قال تعالى: سنريهم، أي أنهم لم يكونوا قد رأوها قبل. سنريهم، أي أنهم لم يشاهدوها بعد. وهذا الذين سيتيسر لهم ذلك، وشاء الله أن يتيسر ذلك للكفار، والآية كأنها تشير إليهم، لأن الضمير هنا يعود إلى من؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أي للذين لم يتبين لهم أن هذا القرآن حق، فالضمير عائد عليهم ويرجع إلى الذين لم يتبين لهم، وذلك أقوى في الإعجاز وأعظم في إظهار آيات الله سبحانه وتعالى. إذا لو أن في سمور هذا كان اسم محمد علي اللي عبد الله أحمد، كان يقول هذا عبد الله أحمد ومحمد علي صالح محمد، هذا بيسووا العلم بيسووه. ولو أن علي أبهد كرونر هذا كان اسمه قاسم ولا صالح ولا عبد الرحمن، قالوا هذا بيسويه. فشاء الله جل وعلا أن يظهر آياته وأن يجليها لهؤلاء ليعلموا أنه الحق. ذلك أن معجزة محمد صلى الله عليه وسلم شاء الله أن تكون علمية، والمفسرون مجمعون على أن الآية في الكفار وأن الكفار سيرون هذه الآيات، وبعض المفسرين قالوا قد حدث هذا لكفار قريش فشاهدوا ما وعد الله رسوله من الهزيمة في بدر التي ستكون لهم، وهذه آية الله في الآفاق. فالمفسرون مجمعون على أن المقصود بها الكفار، ولكن ليس معنى ذلك انها عنصر تفوق لهم او عنصر كذا وعنصر لا، ما معنى هذا، وانما هم غاروا وشاهدوا بينما كان العالم المسلم يسمع فقط، يسمع تماما. وان تعجب كيف استدل كثير من علماء المسلمين على ذكر الحقائق ووصفها والتدقيق فيها بمجرد السماع. كثيرا من هذه الايات اثبتوها كما هي وقرروها كما هي من منطلق السمع فقط، وما أخطأوا إلا بما بعضه أخطأ بقدر قصور علم عصره، قصور علم عصره وعدم إدراك سعة العلم في عصره، ولكنهم يسلمون بها كما جاء في كتاب الله. فإن شاء الله سبحانه وتعالى أن تتجلى الآيات وأن تظهر وأن نظهرها لقول الناس. أقول محمد صلى الله عليه وسلم هو قاسم الأنبياء والمرسلين، فشاء الله أن تكون معجزته مستمرة إلى قيام الساعة. وكيف تكون مستمرة؟ معجزات الرسل السابقين مربوطة بأشخاصهم عليهم الصلاة والسلام، مربوطة بأشخاصهم، فالعصا مرتبطة بشخص عيسى موسى عليه السلام، وإبراهيم الأكمه والأقرب مرتبطة بشخص عيسى عليه السلام، فالمعجزة مرتبطة بالشخص. وقال صلى الله عليه وسلم معجزا الموت، كيف يجب سيموت؟ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف تبقى معجزته؟ فربط الله المعجزه بالكتاب الباقي الذي لا ينسى. بالكتاب انتهى الى يوم القيامه لا لشخص الرسول. فكانت المعجزه التي مرتبطه بالقران هي العلم الالهي الذي نزل به القران. فقال تعالى: لكن الله يشهد بما انزل اليه، انزله بعلمه، انزله بعلمه، والملائكه يشهدون، فكفى بالله شهيدا. فشهاده الله لك يا محمد هي انه انزل هذا القران بعلمه. فالكفار وغير الكفار ينظرون في العلم الذي اشتمل عليه القران، فيرون هذا العلم كانه بمثابه الختم الالهي. هذا من عند الله، هذا من عند الله، هذا علم الهي، وكانها اختار النصوص او في كتاب الله تشهد انه من عند الله سبحانه وتعالى. لكي لا تبقى حجه لاحد، ولكي لا يبقى عذر لاحد. يا ابناء الاسلام، يا ايها المسلمون، ان الاديان التي حرفت وبدلت اصلحت لا تملك دليلا على صحتها، ولا تملك دليلا على انها سليمه، لذلك رفضها اهلها ونبذها ابوها وعادوا جميعا الى العلمانيه. اديانهم التي حرفت وبدلت للعلم، ويشاء الله جل وعلا ان يخضع العلم للقران الكريم وللسنه النبويه. لقد عشنا عصرا الها فيه العلم، واخضع فيه كل شيء للعلم، واقيمت دول سميت بالدول العلمانيه في كل شانها. ويشاء الله جل وعلا ان يظهر للناس ان هذا العلم يطاطع راسك ويحمي جبينه امام كتاب الله سبحانه وتعالى. نحن على ابواب عصر خضوع العلم للقران وللسنه، ولكن اين الرجال؟ اين الرجال الذين يحملون هذا العلم ويقدمونه للتائهين ويقدمونه للضالين؟ هذه رساله الامه الوسط. وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. والله ما هي الا ساعتين ونصف او اقل، واذا بعملاق من عمالقه العلم اسمه كرونر الذي قد علمتم قصته يقف مستسلما مسلما يقول: هذا علم لا ياتي الا من عند الله. واخر مدير مقصد طوكيو، مدير مقصد طوكيو ايضا من مشاهير علماء الفلك، جاء وجرى معه البحث، فلما راى الايات وآيات الله قال: إن الذي أنزل القرآن، إن القرآن يتكلم عن الكون كلام من ينظر إليه من خارج الكون، من أعلى قمة في الوجود، فكل شيء تحته مكشوفا مرئيا معروفا. ثم كتب بخط يده: وإني أحب أن أتبع هذا الطريق. يا أبناء الإسلام، أمانة ومسؤولية، أمانة والله. ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ وقع الإسلام بأيدينا، وقع الإسلام بأيدينا، فنكب بنا. لو كان هذا الدين بيد أمة حية، بيد أمة صادقة، تقول للمجتمع: نصيحتنا لكم أن تتقاتلوا فيما بينكم، ذاك نصيحتنا لكم الصراع المقدس، ليشرب بعضكم دم الآخر، هذه رسالة الإنسان. ويعلمون لها ويحشدون لها ويجمعون لها ويغزون بها ديار المسلمين. ونحن بيدنا الحق، بيدنا النور، بيدنا الهدى، بيدنا الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فماذا فعلنا وماذا عملنا؟ أقول والله لا مخرج لنا مما يحيط بنا من ذل وذل أكبر من هذا الذي يقع. شعب مسلم يفترس، يفترس ويلتهم، وألف مليون مسلم يشاهدون ويتفرجون. أي خزي أكثر من هذا؟ أين نذهب بوجوهنا؟ أين نذهب بكرامتنا؟ أين نذهب بأنفسنا؟ شعب كامل، شعب كامل يفترس افتراس. ليس اليوم، والله لقد قرأت في الصحف، وكلكم قد قرأتم، أن إسرائيل تريد أن تنتهم لبنان قبل سنوات أرجو. وكان يذكر هذا الفلسطينيون وتتنقل وكالات الأنباء من زمان. أرجوني، ما هو مفاجأة لأحد، ما هو مفاجأة لأحد. ولكن هذا هو الضعف الذي وصلنا إليه، وأساس هذا الضعف بأجمعه ضعف الإيمان. ذلك لأن الله يقول: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. لو ذكرت لكم كيف وقع النصر في بدر لقلتم أولئك السلف. لو قلت لكم كيف وقع النصر على رب كسرى وقيصر لقلتم أولئك الصحابة ومن تتلمذوا على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكني سأسوق لكم قصة من قصص الإيمان معاصرة حية. تسمعون بشعب اسمه أفغانستان؟ تسمعون 20 مليون، نصفه تقريبا تحت سلطان الدولة الشيوعية والسلطان الروسي، وكثير منه والباقون عجزة وبعاء أطفال ضحايا جهلة ومجموعة تجاهد في سبيل الله. روسيا أمريكا تخافها، تعلمون هذا؟ تعلمون أن أمريكا تخاف روسيا ولا لا؟ والمعسكر الشرقي يخشى روسيا، والعالم كله يحسب حساب لروسيا، روسيا البؤر الكبير. 300 مليون في الاتحاد السوفيتي، وبجوارهم المعسكر الشرقي قرابة 500 مليون، وكذلك من بلاد عربية يقاتلون تحت الراية الروسية ضد إخواننا المسلمين في أفغانستان. فإذا بنواحي هذا المعسكر الشرقي اللعين يقاتل أيضا العرب الشيوعيون، كل هؤلاء الشيوعيون يقفون صفا واحدا في وجه من؟ شعب الأفغان. تعلمون من هو؟
جهلة قبائل فلاحين فلاحين، لكنهم عندهم شيء واحد، عندهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، عندهم الإيمان. وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ونحن إسرائيل، هل تساوي إسرائيل قوة أمريكا؟ هل إسرائيل تساوي قوة روسيا؟ والعرب 140 مليون، ها؟ وأنا شعب أفغانستان 20 مليون، أين نذهب بوجوهنا؟ يا أيها المسلمون، يا أيها المسلمون، لا تقولوا هذا نصر كان حديثا لآبائنا وأسلافنا، لا لا، هو نصر يكون حديثا على الدوام للمؤمنين الصادقين. إن تنصروا الله ينصركم. والثاني، أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب. هذه هي العلة الحقيقية، أنا والمرض الحقيقي أن الإسلام نأخذه بالتقصير. الشعب يمكن الصلاة تكون ثقيلة عليه، فيأخذ الأفكار والنظريات والعقائد لكن الصلاة يمكن تكون تعبانة، والتاجر يأخذ كل شيء لكن إلا الربا، هذيك خليها باب يعني تصير، وهذا يأخذ الجانب يعني، وكل واحد يأخذ شيء يأخذ شيء. أقول ليس هذا على العموم في الأمة الإسلامية، ولكن أقول للأسف الشديد هو غالب في أمة المسلمين. فإذا أردنا أن نبدل الله حالنا فعلينا أن نبدل ما في نفوسنا، وعلينا أن نغير ما في قلوبنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ والله تنجينا من مؤامرات أوروبا وأمريكا وروسيا وكل الأرض لأجمعها، تنجينا بإذن الله. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله، إيمان بالله ورسوله حقا وصدقا، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم، وأخرى تحبونها
نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. نصر من الله، نصر من الله، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، فلا غالب لكم. المسألة قائمة بين أيدينا، فلنفتش أنفسنا ولنراجع كل واحد منا نفسه. ولا يقول أحدنا، لا يقول أحدنا إما يقال إن أحسن الناس أحسن وإن أساءوا أساء، ولكن وصلوا أنفسكم إن أحسن الناس أن تحسنوا وإن أساءوا أن تجتنبوا إساءتهم. سيقول قائل: أنا الحمد لله في نعمة وسلام وأمان، وليس عندنا عدو يهجم أرضنا. أقول: هذه نعمة، احمد الله عليها واشكر الله، ومن حمد الله وشكرها أن تقوم بالواجب الذي عليك. لكنك إخوة، لك إخوة كانوا قبلك مثلك، ثم لما أذن الله جاءهم ما قد جاء. وليس بين الله وبين أحد نسبا، لا، ليس بين الله وبين أحد نسبا وصفا، إنما هي الصلاة. فإن واجهنا ربنا بالطاعات وتقربنا إليه بما يقربنا منه زادنا من الخير ودفع عنا الشرور، وإن بدلنا إنما جاء غيرنا، ما جاء غيرنا وحل بنا ما حل بغيرنا. وقد كان كفار قريش يتوهمون انهم من طراز مخصوص، فانزل الله قوله: اكفاركم خير من اولئكم، يعني كفاركم يا قريش احسن من كفار الناس الثانيين الذين نزل عليهم العقاب. لا، ما في كفار احسن من كفار، كلهم عباد، عباد الله جل وعلا. فمن تعرض لاسباب سخطه سخط عليه وعاقبه، ومن تعرض لاسباب رضاه رضي عنه وايده ونصره. أقول أيها الإخوة، سمعنا المجاهدين واجتمعت بأذني إلى السيار في الحرم رئيس الاتحاد الإسلامي لمجاهدي أفغانستان وهو يقول: نحن ندافع لا عن أفغانستان وحدها، ولكن ندافع عن هذا البيت، هكذا والله يقول. ثم قال: كنت أتوقع بعد ذلك أن يقول فساعدونا، كنت أنا أتوقع هذا، لكنه قال: ونحن لا نستعين إلا بالله ولا نتوكل إلا على الله. قلت: جزاك الله خيرا، عرفت القوي العزيز، لكنك أقمت الحجة على سائر المسلمين. فسألتهم بعد ذلك: كيف حالكم؟ قالوا: والله نحن في أمس الحاجة إلى أي خير، أي عون من إخواننا، نحن في أمس الحاجة. قلت: طيب وكيف يصل إليكم؟ قال: عندنا هذا الشيخ الجليل زاده الله خيرا، الشيخ عبد العزيز بن باز، نحن نثق به ثقة كاملة ونطمئن إليه، وما جاء إليه يقصدنا بدون توقف، على طول على وجه السخط. فقلت: الحمد لله رب العالمين أن جعل من علماء الأمة من يكون محط ثقة للمجاهدين في مشاكل.